بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قال قراءة. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سومر رضي الله عنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك، أو قال ظني بك. باب القراءة في الظهر. كما ترون أيها الإخوة قد أورد القراءة في الصلوات كلها، القراءة في العصر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، ثم ذكر الجهر في المغرب والجهر في العشاء، ثم ذكر كذلك قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة الجهرية، ثم ذكر أنه يطول في الأوليين من صلاة العشاء عن الأخريين كما سيرد معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى. ذكر أولا باب القراءة في الظهر، فذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. قوله وسورتين فيه دليل على أن في كل ركعة سورة، وجاء هذا صريحا في الحديث الذي بعده. نعم، كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، فإذا دل على أن في كل ركعة سورة، وهذا يدل كذلك على أن قراءة سورة بتمامها أفضل من قراءة أن يقرأ قدرها من سورة طويلة. هذا أمر متفق عليه، أن يقرأ سورة بتمامها أفضل من أن يقرأ قدر سورة قصيرة من سورة طويلة. طبعا هذا هو الأفضل، ولكن لو قرأ بعض سورة هو جائز. وقد روى الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال الزهري أخبرني أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بهم سورة البقرة فقرأها في ركعتين، فلما سلم قال عمر رضي الله عنه ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس، فقال أبو بكر رضي الله عنه لو طلعت لألفتنا غير غافلين، يعني لو طلعت الشمس لوجدتنا غير غافلين. فإذا أبو بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فرقها في ركعتين. طبعا لو أحد الأئمة اليوم قرأ سورة البقرة في ركعتين لا التفت إلى الصلاة، لم يجد أحدا خلفه، والله أعلم. إذا السنة كما رأيتم أو الأفضل أن يقرأ سورة سورة يعني بتمامها، ولكن هنا لم يعين السورة التي يقرأها، ورد تعيين السورة التي يسن قراءتها في الظهر والعصر في أحاديث أخرى. فقد روى مسلم برقم 452 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قدر سورة السجدة. وخرج مسلم كذلك برقم 429 أو 59 عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، وفي رواية برقم 460 عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية رواها أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وروى كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، هذه روايات أذكرها لتروا ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر. روى النسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب قال كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. إذن هذه روايات كثيرة، بعضها أنه قرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، في بعضها قرأ سورة لقمان، في بعضها قرأ سورة الذاريات، في بعضها قرأ سبح اسم ربك الأعلى. فما الوجه في الجمع بين هذه الروايات؟ قال الأثرم وهو أحد كبار الفقهاء من الحنابلة، قال الوجه في الاختلاف في هذه الأحاديث في القراءة أنه كله جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يراعي المأمومين أحيانا، يراعي أحوال المأمومين أو يراعي الوقت، ففي الصيف الوقت طويل فيقرأ قراءة طويلة، وفي الشتاء الوقت قصير يقرأ قراءة قصيرة. فهذا بعض ما عللوا به اختلاف الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأه في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وهناك شيء آخر أذكره حين نصل إلى القراءة في صلاة العصر إن شاء الله. نتابع الحديث. إذن وسورتين، عرفنا أن الأفضل أن يقرأ سورة بتمامها. القضية الثانية قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن دقيق العيد وهو من كبار الفقهاء والمحدثين قال كأن السبب في ذلك أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، ولذلك يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حذرا من الملل. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن يحيى، يعني عن هذا الحديث نفسه، في آخر قال في آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري قال فظننا، يعني أبو قتادة يقول فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني الصحابي أول طول الركعة الأولى لكي يدرك الناس الركعة. وروى عبد الرزاق كذلك عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، يعني المراد أن يساعد الناس على إدراك الركعة الأولى، لذلك يطول الركعة الأولى. لكن هناك ورد حديث قد يفيد خلاف ذلك، فمر معنا حديث سعد ابن أبي وقاص الذي مر معنا في الأسبوع الماضي كيف شكوا سعدا، أليس كذلك؟ ومر معنا في آخر هذه القراءة اليوم قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقوله أمد في الأوليين، نعم، كأن الركعتين بقدر واحد، قوله أمد في الأوليين. قال العلماء قوله أمد في الأوليين لا يريد التفاوت بين الأولى والثانية، وإنما يريد زيادة الأوليين على الأخريين. ولكن مع هذا هناك من استحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر قدر القراءة واحدة، ولهم على ذلك دليل. ما الدليل؟ دليل حديث أبي سعيد عند مسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. قوله يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية يدل على استواء القراءة في الركعتين. طيب ما معنى إذن يطول الأولى ويقصر في الثانية؟ إذا كان هذا الحديث دل على أنه يقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، قال العلماء إنما طالت الركعة الأولى بدعاء الافتتاح وبالتعوذ، وخاصة مر معكم أن بعض أدعية الافتتاح التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويل، وقد قرأته لكم فيما مضى. لذلك قالوا هو يحافظ على قدر القراءة نفسها، لكن طالت الأولى بقراءة دعاء الافتتاح والتعوذ. والوجه الثاني لطول الأولى عن الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الترتيل، يعني يبطئ في القراءة مع استواء المقروء فيهما. قال ذلك ابن حبان، قال إن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل مع استواء المقروء فيهما. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. عرفتم هذا الحديث؟ كان يرتل السورة حتى تكون أطول، يعني بالزمن، من أطول منها بالآيات والكلمات. فإذا صار عندنا عدة، يعني هذه الأدلة كلها كما ترون لا يوجد إمام من الأئمة يعني استنبط حكما إلا وله في ذلك دليل، لكن القضية بقيت هي الجمع بين هذه الأدلة واستخراج الحكم والمطلوب. فإذا بعضهم قال يطول في الأولى عن الثانية بالقراءة، بعضهم قال لا يطول بالقراءة، المقروء واحد ولكن طالت الأولى على الثانية بالافتتاح وغيره، وبعضهم قال بالترتيل وبطء القراءة. نحن يهمنا الخلاصة، الخلاصة أن الأولى أطول من الثانية، انتهت القضية، إن كان بطول القراءة أم كان بزيادة ترتيلها. السنة أن يطول الأولى على الثانية، هذا الحكم الثاني في هذا الحديث. أما الحكم الثالث الذي يستنبط من هذا الحديث، قال أبو قتادة ويسمع الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر وفي صلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته بالقراءة. يعني لما يرفع صوته بالقراءة؟ لماذا؟ قال العلماء ليعلم الناس السورة التي كان يقرأها، وإلا فكيف عرفوا أنه قرأ والليل إذا يغشى، أو قرأ والشمس وضحاها، أو سبح اسم ربك الأعلى؟ سمعوا ذلك منه. فإذا رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لتعليم الناس ماذا كان يقرأ في هذه الصلاة، وهذا طبعا سيرد معنا أنه لا يضر بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم السور. ثم معلوم لديكم أنه لو جهر في الصلاة السرية الصلاة صحيحة ولا تبطل، والعكس كذلك. الحديث الذي بعده هو حديث خباب، طبعا يروي أبو معمر عبد الله بن سخبر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، في رواية باضطراب لحييه بدل لحيته، واللحيان تثنية لحي وهو عظم الفك. فإذا في رواية باضطراب لحيته ورواية باضطراب لحييه. إذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة، وعرفوا ذلك باضطراب لحييه، يعني بعظم الفك، وإذا تحرك عظم الفك تحركت كذلك اللحية. طيب ماذا على أي شيء يدل هذا الكلام؟ يدل على أن، وهذه هامة جدا، على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، لأن بعضهم قد يقرأ دون أن يحرك لسانه وشفتيه، فهذه القراءة غير صحيحة. فإذا باضطراب لحييه أو لحيته دل على أن القراءة في السر تكون بتحريك اللسان والشفتين. طيب هذا التحريك، تحريك اللسان والشفتين، هل يدل على أنه كان يسمع نفسه أم لا بالقراءة السرية؟ طبعا الشافعي وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة قالوا هذا يدل على أنه يسمع نفسه، فتحريك لسانه وشفتيه دال على أنه ينبغي أن يسمع نفسه القراءة. نعم، بعض الفقهاء الآخرين مثل بعض المالكية منهم الخرطي مثلا وسفيان الثوري قال لا يشترط أن يسمع نفسه في القراءة السرية، حتى قال سفيان الثوري يكفي تصوير الحروف، يعني ما دام هو يقرأ يعني هو يعتقد ووجد أنه قد أخرج الحروف كما هي، نعم، فيكفي دون أن يسمع نفسه. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، فقد سئل الإمام أحمد كما روى أبو داود عنه، قيل لأحمد كم يرفع صوته بالقراءة، يعني القراءة السرية، فقال أحمد قال ابن مسعود من أسمع أذنيه فلم يخافت. ما المراد بهذه الكلمة؟ يعني دل على أن إسماع الأذنين هو جهر، والسر يكون دونه، دون إسماع الأذنين. إذن الفقهاء في هذه المسألة فريقان في قراءة السر، بعضهم يشترط في قراءة السر أن يسمع نفسه، وبعضهم لا يشترط أن يسمع نفسه، وفي هذا الأمر سعة والحمد لله. كذلك قال ابن أبي موسى وهو من كبار فقهاء الحنابلة قال القراءة التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن، يتحرك، فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه. إذن هذا ابن أبي موسى تابع الإمام أحمد في قضية اسمع نفسه، بأن لو أسمع نفسه لكان جهرا. هذا الأمر ما فائدته عمليا؟ فائدته عمليا أنه ينفي الوسواس، صحيح؟ يعني قد يقول قائل صلاتي صحت ما صحت، سمعت ما سمعت، يرفع صوته، قد يرفع صوته أحيانا يعني أكثر مما ينبغي فيجهر على من هو في جانبه. فالفقهاء أصلا وابن مسعود يقول من أسمع نفسه فلم يخافت، فكأنه يريد أن يقرأ ويخرج الحروف لكن لا يشترط أن يسمع نفسه. نعم، لو قرأ وحده وليس أحد أمامه ممكن أن يسمع نفسه. فإذن هذه القضية الفقهاء عليها في هذه المسألة أعطتنا هذه الراحة في القراءة وأبعدت عنا وسواس القراءة، لأنه كثير من المصلين تلاقي بيقرأ سورة فاتحة برد بعيدها بعيدها، برد إياك نعبد وإياك نستعين، بعيد الآية وهكذا، فيقع في دوامة من هذا الوسواس ولا يخرج منها. فأقوال الفقهاء منقذة من هذا كله إن شاء الله. الآن انتقل إلى باب القراءة في العصر، وأورد الحديث نفسه، حديث خباب بن الأرت لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. نعم، فإذا أورد الحديث نفسه، ولكن لم يذكر البخاري هنا الروايات التي دلت على قدر قراءة سورة العصر، هل هي بقدر سورة الظهر أم لا؟ صحيح، هذا الذي يجب أن نعلمه. هنالك في الحقيقة قولان، بعض الفقهاء قال إنه يقرأ في صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، ورد هذا في حديث مسلم رضي الله عنه من حديث أبي سعيد الخدري، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر على نصف قراءة الظهر، وقراءة الظهر نحو 30 آية. إذن هذه رواية إنه صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. لكن هنالك رواية أخرى كذلك عند مسلم، رواه جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ اختلاف الأحوال. إذا مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على النصف من صلاة الظهر، وأحيانا يقرأ قريبا من صلاة الظهر. الإمام البخاري ما ذكر هذه الروايات، لعلها ليست على شرطه، لكن أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهذه أرقامها 459 و460 إلى آخره، ارجعوا إليها. الآن ننتقل إلى باب القراءة في المغرب. القراءة في المغرب، طبعا ماذا يريد بالقراءة في المغرب؟ هل يريد إثبات القراءة في المغرب؟ لا، القراءة في المغرب جهرية. هنا يريد تقدير القراءة في المغرب لا إثباتها، لأنها جهرية. وقد روى هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته. من أم الفضل هذه؟ من أم الفضل؟ أمه، أم الفضل هي أم ابن عباس رضي الله عنه، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. قيل إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن قال الحافظ ابن حجر الصحيح أن أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله تعالى عنها أخت عمر زوج سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. مهما يكن من أمر، فالمهم أنها من أوائل من أسلمت، سواء كانت أول من أسلمت بعد خديجة أو ثاني من أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها. فيقول ابن عباس أن أم الفضل سمعته. ماذا يسمى هذا في اللغة؟ التفات. يعني كان السياق يقول أن أم الفضل سمعتني، هو يقول هذا، لكن التفت إلى الضمير الغائب ليذكر الأمر مجردا، فقال أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا في المغرب. فماذا قالت له؟ يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب والمرسلات عرفا، وكانت من آخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وهنا قولها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، المراد ليس المراد أنه مات بعد ذلك مباشرة، وإنما المراد أنه ما صلى بعدها إماما. لذلك الرواية الأخرى تقول ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. فإذا هذه الرواية ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله دلت على أنه بقي النبي بعد ذلك أياما صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والمرسلات عرفا. انظروا للحديث الذي بعده، حديث مروان ابن الحكم يقول قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وفي بعض النسخ بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طبعا مروان بن الحكم كان حين قال له زيد بن ثابت كان أميرا على المدينة، وكان يقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، فقال ما لك تقرأ بالقصار فقط؟ يعني صاحب لامع الدراري قال يريد زيد من هذا أن كلمة تقتصر على القصار، على قصار المفصل، يعني أنكر عليه اقتصاره على قصار المفصل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بطول الطوليين. طول الطوليين يعني أطول السورتين الطويلتين، طول مؤنث أطول، والطوليين السورتين الطويلتين. يعني ما هما هاتان السورتان؟ لا، ليس البقرة وآل عمران، هنا أراد بطول الطوليين الأعراف وصاحبتها الأنعام، باعتبار سورة البقرة هي أطول السور تركها ثم ذكر ما بعدها، فأطول سورة بعد سورة البقرة هي سورة الأعراف. نعم، ليه؟ لأن سورة البقرة كم آية؟ سورة الأعراف كم آية تقريبا؟ 205 آيات، 206 آيات. إذن من أطول السور من حيث عدد الآيات بعد سورة البقرة، فقال بأطول السورتين الطويلتين وهما الأنعام والأعراف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في المغرب أو بسورة الأعراف، فهل نقرأ نحن اليوم بسورة الأعراف في صلاة المغرب؟ وقرأ والمرسلات عرفة، لكن والمرسلات عرفة تعتبر من المفصل، تعتبر من المفصل. فما هو الذي استقر عليه الحال؟ هو أن نقرأ السور الطويلة أم السور القصيرة في المغرب؟ نعم، طبعا أنا سأذكر لكم الروايات التي بينت أن طول الطوليين هي الأعراف، فقد خرج أبو الداود أو رضي الله عنه بسننه برقم 812 أخرج هذا الحديث نفسه من طريق ابن جريج وزاد فيه: قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. قال فسألت ابن أبي مليكة، يعني ابن جريج هو راوي الحديث عن ابن أبي مليكة، يقول سألت ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف. قوله من قبل نفسه يعني لم يعزها إلى الصحابي أو إلى عروة ابن الزبير. هنالك روايات أن عروة هو الذي سئل، قيل له يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ فقال الأعراف. إذن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف. طيب على بما نستدل بهذا الحديث؟ قرأ سورة الأعراف، على ما يدل هذا؟ يدل على امتداد وقت المغرب حتى قرأ سورة الأعراف. نعم، ويدل كذلك على أنه لا بأس أن يقرأ بغير قصار المفصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف. لذلك بعض السلف قال يقرأ بالمطول، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بسورة ياسين والقرآن الحكيم، لكن أكثر العلماء على استحباب أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وهنالك أحاديث دالة على هذا. شايفين كيف أخواني؟ دائما مرجعنا إلى الأحاديث والأدلة التي تبين هذه. لذلك أنا أقول لكم دائما لا يمكن استنباط حكم من حديث واحد، لا بد من أن نرجع إلى جميع الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. نعم، حتى أبو داود من خلال الأحاديث التي وردت في أنه يقرأ بقصار المفصل قال وقد نسخ القراءة بالأعراف. يعني أبو داود يذهب إلى نسخ القراءة بطوال بالسور الطوال لما ورد. اسمعوا هذا الحديث، رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة، طبعا عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. هكذا يقول أبو هريرة: ما رأيت أو ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. يقول سليمان: فذهبت صليت وراءه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر كما ذكرت لكم، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. ولذلك أشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف. واستدل أبو داود على ذلك بأن عروة بن الزبير نفسه وهو راوي هذا الحديث، انتبهوا هنا من راوي هذا الحديث؟ عروة بن الزبير. عروة بن الزبير نفسه روي عنه أنه كان يقرأ في المغرب بالعاديات ونحوها من السور، فقد روى أبو داود برقم 813 عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يقرأ في المغرب بنحو ما يقرؤون، يعني بالقصار والعاديات ضبحا ونحوها من السور. نعم. وورد كذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى وكيع عنه في كتابه عن عمر بن ميمون قال: سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الركعة الثانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش إيلافهم. وأخرج أبو داود كذلك برقم 815 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بقل هو الله أحد. الإمام الترمذي في سننه بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث قال: العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وممن استحب ذلك كثير من الفقهاء منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والشافعي وغيرهم من الفقهاء. والحديث الذي ذكرته لكم عن أبي هريرة دال على هذا، وهو حديث: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. ذكر هنا المحدثون الفقهاء قاعدة، قالوا: إذا اختلفت الأحاديث في مسألة فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر. قاعدة جميلة: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر. لما؟ لأنه إذا صحت الأحاديث إلى أبي بكر وعمر فهذا يعني أنهما عملا بما استقر عليه الأمر في آخر حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد تقدم عنهما عن أبي بكر وعمر في القراءة في المغرب بقصار المفصل. نعم. ويعضد هذا حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن يخفف ووقت له أن يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من السور. طيب، قاعدة ثانية قالوا: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المستحب، وما فعله أحيانا دال على الجواز. تمام؟ أي كم قاعدة صار عنا؟ قاعدتين. ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه هو المستحب، وما فعله أحيانا دل على الجواز. القاعدة الثانية: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر، لأن ما عملا به دل على ما استقر عليه أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهينا من باب القراءة في المغرب. الآن الشيء الطبيعي بدأ بباب آخر، باب الجهر في المغرب. وذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. سؤال: متى سمعه؟ من يعلم؟ سمعه قبل إسلامه، لما قدم المدينة لفداء أسرى بدر. جبير بن مطعم جاء إلى المدينة لفداء أسرى بدر، ومر خارج المسجد، وهو خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو في المسجد والطور، مما يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهرا، وسمعها جبير بن مطعم وكان خارج المسجد. نعم. طبعا في روايات رائعة جميلة جدا ستمر معنا في كتاب المغازي، يعني هذا الحديث نفسه سيمر معنا مرات أخرى، لكن في زيادات جميلة. ما هذه الزيادات؟ يقول جبير بن مطعم: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفي رواية، نعم في التفسير، هذا الحديث سيرد في التفسير، بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فيقول: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى قوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي يطير. وهو مشرك، كيف كان للقرآن هذا الأثر العظيم على قلبي؟ ولذلك قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفي رواية عند الإمام أحمد وسعيد بن منصور هذا الحديث نفسه، يقول جبير بن مطعم أنه لما سمع سورة والطور قال: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. يعني نسأل الله أن يكرمنا بهذا التأثر العظيم بقراءة بسماع القرآن الكريم، ويزيدنا إيمانا، ويزيدنا رقة، ويزيدنا خشوعا وإقبالا. من أنصت إلى القرآن بقلبه لا بهذه الجارحة بالأذنين فقط، من فتح قلبه للقرآن لا بد أن يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن مشكلتنا أننا في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا نفتح قلوبنا للقرآن الكريم. جبير بن مطعم وهو مشرك، وهو مشرك، سمع القرآن فقال: كأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، طبعا وأسلم بعد ذلك. من الفوائد الحديثية طبعا من هذا الحديث ما قاله العلماء، أن الراوي إذا أدى ما تحمل حال الكفر أو حال الفسق، إذا أداه في حال العدالة فأداؤه صحيح. هذه من علم مصطلح الحديث ومن القواعد الحديثية، قالوا أو ذكروا صحة أداء الراوي الذي تحمل في حال الكفر أو في حال الفسق لكن أداه في حال العدالة. نعم، وهذا الذي جرى لسيدنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. جبير بن مطعم، من هو الراوي؟ محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. لا، محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، أبو جبير بن مطعم هو الصحابي الذي سمع القرآن الكريم، يروي عنه ابنه محمد. نعم. طيب، لا شك أيها الإخوة بأن الجهر في المغرب أمر متفق عليه وأمر عليه إجماع الأمة، وقد نقلوه جيلا بعد جيل وعملوا به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا. لكن نعود إلى الجهر، ما أدنى الجهر؟ جهر الإمام، الآن عم نتكلم عن جهر الإمام. قالوا أدنى الجهر أن يسمع من يليه، يعني من وراءه. قال ذلك الشافعي وأصحابه وكذلك الحنابلة وغيرهم. إذن أدنى الجهر أن يسمع من يليه. عند ابن مسعود ومن تابعه قالوا أدنى الجهر أن يسمع نفسه. إذن صار بأدنى الجهر قولان: قول أن يسمع من يليه، وقول أن يسمع نفسه. ومر معنى قول ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت. هكذا قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت، هذا أدنى الجهر. طيب سؤال: ما منتهى الجهر؟ أن يسمع من خلفه جميعا من دون مشقة، يعني من غير ما يتكلف تكلف شديد ويشق على نفسه. الآن ما عاد في حاجة للمشقة، صارت المكبرات الصوت ومضخمات الصوت تسمع من هون إلى صنعاء. نعم. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمع قراءته في المسجد من هو خارج المسجد. حتى حديثنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءته جبير بن مطعم وهو خارج المسجد. لذلك قالوا منتهى الجهر أن يسمع من خلفه جميعا. قد يقول قائل إذا كيف قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لا تجهر بصلاتك. نقول الجواب عن ذلك ما رواه البخاري برقم 4722 ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، يعني فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها يعني عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر الذي تسمع به المشركين وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن بعد أن عم الإسلام وانتهى الأمر يمكن للإمام أن يجهر ليسمع كل من خلفه. طيب سؤال، حكم الجهر أي كلها من توابع الآية، حكم الجهر في الصلوات التي يجهر بها، ما الصلوات التي يجهر بها؟ الفجر والمغرب والعشاء ويسير معنا. فما حكم الجهر؟ حكم الجهر في الصلوات التي يجهر بها سنة، لا تبطل الصلاة بترك الجهر عند جمهور العلماء. ومن الذي يجهر؟ قالوا يجهر الإمام إذا صلى من يأتم به، يعني الأصل في الجهر لمن؟ للإمام. طيب المنفرد لو صلى الرجل وحده منفردا فهل يجهر في هذه الصلوات؟ اختلف الفقهاء في الجهر بالنسبة للمنفرد هل يسن له أم لا. أما الشافعي وأصحابه فقالوا يسن له الجهر في هذه الصلوات الثلاثة ولو كان يعني منفردا. طبعا معلوم لديكم أن الجهر في صلوات الليل إلا في الفجر، فالفجر يعد صلاة نهار لأنه بعد طلوع الفجر. نعم. فالشافعي قال يسن الجهر للمنفرد، أما أبو حنيفة وأحمد فقالوا إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه، ولذلك أمر الله من خلفه بالإنصات، فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد نزلت في الصلاة. لذلك قال أبو حنيفة وأحمد كلاهما من الأئمة الكبار المنفرد يجوز له الجهر ولا يسن. قال أحمد إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، إنما الجهر للجماعة. حفظتم قول الإمام أحمد؟ قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، إنما الجهر للجماعة، هذا بالنسبة للمنفرد. وكذا قال طاووس بن كيسان قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. لكن إذن الجهر للمنفرد ما الخلاصة فيه؟ سنة عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء جائز لا سنة، إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. لكن الإمام أحمد مع أنه يقول ليس سنة له أن يجهر قال بصلاة الكسوف خاصة المنفرد إذا صلى الكسوف يجهر فيها بالقراءة. لماذا؟ قال لأن صلاة الكسوف يطول فيها القراءة، فيحتاج إلى المجهر فيها كقيام الليل. بقيام الليل الإنسان يجهر، طبعا لا يجهر جهرا كبيرا، بعض المفسرين قال وابتغي بين ذلك سبيلا، جعلوها في صلاة قيام الليل، قال بخلاف الفرائض. هنا البخاري رضي الله عنه انتقل من الجهر في المغرب إلى الجهر في العشاء للتناسب فيما بينهما مباشرة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا يرويه عنه أبو رافع، هذا أبو رافع هو نفيع الصائغ بصري، نعم، والرواة كلهم بصريون. يقول أبو رافع نفيع: صليت مع أبي هريرة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له: ما معنى فقلت له؟ يعني سألته: لما سجدت؟ كما ورد في الرواية. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذن هذا الحديث دل على أنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جهر بصلاة العشاء. أتى البخاري بحديث آخر على الجهر بالعشاء، فقال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. لما قال في إحدى الركعتين؟ لأنه صلاة قصر، صارت العشاء صلاة قصر ركعتين، كان في سفر، لذلك كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. إذن هذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في العشاء، وسمع الصحابة رضي الله عنهم قراءته. هنا في بحث أنه لما قرأ بالتين والزيتون سأذكره الآن بعد قليل، يعني مجان ما يعني نذكره في محله إن شاء الله، أنه لما قرأ بالتين والزيتون بالسفر بالذات، كان في سفر فقرأ بالتين والزيتون، نذكره في باب القراءة في العشاء. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب القراءة في العشاء بالسجدة. البخاري هنا ذكر الحديث نفسه الذي أورده في باب الجهر في العشاء، وهو أن أبا رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، نعم، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هنا حتى ألقاه يعني حتى أموت. طيب سؤال: لما قال البخاري باب القراءة في العشاء بالسجدة؟ هنا يريد أن يقول البخاري بعد ما ذكر الجهر في الصلاة، الجهر في العشاء، يريد أن يقول بأن بالصلاة الجهرية لا بأس أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة. شايفين دقة البخاري؟ البخاري الله يرضى عنه بعد ما قال الجهر في العشاء قال القراءة في العشاء، يعني التي يجهر بها، قرأ فيها آية فيها سجدة. ليه؟ هلا حنذكر ليه بعد شوي. طيب، فيقول انه ابو رافع سأل ابا هريرة: ما هذه؟ طيب ليش يسأله ما هذه؟ ما دام آية سجدة بسورة اذا السماء انشقت، ليه سألوا ما هذه؟ مو غريبة؟ مين آية سجدة المفروض يسجد؟ ليه سألوا أبو رافع؟ ليه؟ لأنه كان معروفا عند عمل أهل المدينة أنهم لا يسجدون في سور المفصل، فإذا السماء انشقت هي من أوساط المفصل. فروي عن مالك، عن مالك رضي الله عنه: لم ير مالك في المشهور في مذهبه أن يسجد في أوساط المفصل في الصلاة. ليه؟ ما بدنا نعرف ليه الإمام مالك قال. اسمعوا ماذا قال إمام مالك في الموطأ، قال: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. إذن عند الإمام مالك لا يوجد في المفصل سجدة، تمام؟ تعرف نحن سياق الحديث وسبب ورود هذا السؤال، لأنه قد واحد يقرأ الحديث يقول ما هذه، يقول شلون عم يسأل ما هذه بين آية سجدة وينبغي أن يسجد. إذن لما نعرف نحن ما قال الفقهاء الآخرون ندرك حينئذ السبب في ذلك. فيقول الإمام مالك لما يعني قال ما في، هو ما عنده هون سجود مفصل بسور المفصل، وهو كذلك حتى عند من عنده سجود قال المفصل تكثر قراءته في الصلاة، صحيح؟ أكثر ما يقرأ المصلي في الصلاة المفصل أوساطه وأطوله وقصاره. فيقول إنه إذا أكثر من السجود قرأ المفصل خاصة فيها سجود قد يغلط من خلفه في الصلاة. لذلك قالوا لعل الإمام مالك إنما كره أن يواظب على ذلك، كره المواظبة لأن كثرة المواظبة قد تغلط المصلين، نعم، فيشير إلى أنه إذا أدى السجود إلى تغليط من بعد عن الإمام لظنه أنه يكبر للركوع فيركع. لذلك الإمام مالك ما عنده سجود في المفصل. لذلك سألوا أبو رافع ما هذه، فماذا قال أبو هريرة؟ سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها. إذن الأمر المستقر والثابت أنها آية، هي آية سجدة، خلصنا، هذه هي المسألة. طبعا في حديث رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. هذا الحديث عيد عليكم، يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول من المدينة. قال الحافظ هذا الحديث ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف رواته والاختلاف في إسناده، فلذلك ما دام ضعيفا فلا يحتج به ولا يؤخذ به. يقول ابن حجر وعلى تقدير ثبوته، نعم، فرواية من أثبت أرجح، إمام أبو هريرة روايته أرجح، يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بها فلا أزال أسجد بها، نعم. وقد روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه سجد في إذا السماء انشقت، وكذا وروي عن ابن عمر، وفي هذا هذه الروايات عمر وابن عمر كلاهما سجدا في إذا السماء انشقت، مما يدل على أن عمل أهل المدينة لم يستمر على ترك السجدة في المفصل. أنا قلت لكم بأن البخاري بعد أن ذكر الجهر في العشاء قال باب القراءة في العشاء بالسجدة، مما يشير إلى أن الإمام إذا كان يقرأ قراءة جهر فلا مانع من أن يقرأ سورة فيها سجدة. هنا الآن يعني الفائدة من ذكر هذا الحديث هنا، وهو أن الإمام إذا كان يقرأ في صلاة السر فهل يقرأ سورة فيها سجدة؟ طبعا أكثر الفقهاء منهم سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد كلهم كرهوا أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في صلاة السر. بما عللوا هذا؟ قالوا عللوا بتغليط المأمومين، فربما اعتقدوا أنه سهى في صلاته، نعم، فيتخلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاته، صح؟ المأمومين شو عرفهم أنه هذا عم يقرأ آية سجدة ولو غير سجد، نلحقه ما نلحقه كذا، صار في هنالك تخبط في الصلاة. لذلك كثير من الفقهاء قالوا يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ سورة فيها سجدة. طيب الآن نفرض قرأها سورة السجدة، فهل يسجد أم لا في صلاة السر؟ طبعا الإمام أبو حنيفة والثوري ومالك قالوا بيسجد، هو يكره أن يقرأ، بس إذا قرأ يسجد ويتبعه المأمومون ما دام يعني سجد، بده يكونوا معه منتبهين. الإمام أحمد الله يرضى عنه، الإمام أحمد كذلك قال يكره أن يسجد ولو قرأ آية سجدة في صلاة السر، لأنه بده يغلط المصلين. قالوا يكره أن يسجد، فإن فعل وسجد لم يلزم المأموم متابعته. والله الله يجزيه خير الإمام أحمد، يعني نعم حل مشكلة إنه الإمام، لأنه قد أنا أقع في إشكال إنه سجد لما مخربط الإمام شو بعرفني شو صار معه. أي نعم، فقال الإمام أحمد يكره أن يقرأ آية السجدة، وإذا سجد لا يسجد، ولو سجد لا يتبعه المأموم. ليه؟ قال لأن إمامه قد فعل مكروها فلا يتابعه في ذلك. وكذلك قال سفيان الثوري لو أن الإمام قرأ آية ظنها سجدة فسجد، هل يتابعه المأموم؟ لا يتابعه المأموم. إذن كثير من الفقهاء كما قلت لكم باختصار قالوا الصلاة السر لا يقرأ فيها سورة فيها سجدة. أما الشافعي وبعض الفقهاء قالوا لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر ولا السجود لها، وعلى المأموم متابعته. نعم، طبعا هذا قول الشافعي وقول إسحاق ابن رهوي. لكن بعض الشافعية قالوا لو قرأ آية سجدة يستحب تأخير السجود لها حتى يفرغ من الصلاة، فجمعوا بين الأمرين، يعني يقرأ آية سجدة لكن بيأخر السجود لبعض الصلاة حتى ما يغلط المصلين. طبعا هنالك حديث استدلوا به بأنه لا مانع يقرأ آية سجدة في صلاة السر، أخرجه الإمام أحمد 283 وأبو داود برقم 807 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه، يعني هيك فسروها، أنه قرأ تنزيل السجدة. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف ومنقطع، إسناده ضعيف ومنقطع يعني لا يعتج به في الأحكام. قال أحمد ليس له إسناد. ما المراد بقول أحمد ليس له إسناد؟ يعني صحيح، يعني ليس له إسناد صحيح. نعم، انتهينا إذن من باب القراءة في العشاء بالسجدة. نتابع لكم البابين هذول نخلص منهم، معلش. باب القراءة في العشاء، شوفوا الشاف الواحد بيظن انه شلون الحديث عم ياخذون واحد ورا الثاني نفس الحديث، احيانا عم يستنبط منه احكام. كما رايتم لما قال باب الجهر في العشاء اورده بعد باب الجهر في المغرب، فذكر معه مباشره باعتبار جهر يقرا الامام الذي يجهر في الصلاه سوره فيها سجده، انتقل انه ماذا يقرا في العشاء بشكل عام، فذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، يقول وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نسمعه بالجنة بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. أو قال ما سمعت أحسن قراءة منه. نعم، هنا ذكر البخاري كما ترون حديث البراء بن عازب وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون. قلت لكم أين سمعه يقرأ بهما؟ بالسفر، كما ورد في الحديث الذي قبله بالرواية السابقة. هذا يدل على أنه يسن في قراءة السفر قصر القراءة، يعني قصر الصلاة الرباعية وأيضا قصر القراءة، وهذا من الرفق في الدين سبحان الله. فالبخاري ذكر حديثا فيه صلاة عشاء في سفر، فذكر أن النبي قصر فيها فقرأ قصار المفصل. طبعا هون سؤال عم يسألني ما المقصود بالمفصل؟ من بيعرف شو المقصود المفصل؟ لما سمي المفصل؟ المفصل هي السور التي كثر فيها الفصل، يعني السور
التي قالوا تبدأ من سورة الحجرات. طبعا هنالك أقوال كثيرة بطوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. بعضهم يقول أنه تبدأ بالحجرات طوال المفصل، نعم، وإلى سورة عما يتساءلون، أي بعض الأقوال، وأوساط المفصل إلى والضحى، ومن والضحى إلى آخر المصحف هي قصار المفصل، فسميت مفصل لأن الفواصل تكثر فيها. تنتهى السورة في بسم الله الرحمن الرحيم ثم السورة التي بعدها، هذه المفصل. سيرد معنا هذا الكلام بالتفصيل في باب آخر، أنا أرجأت الكلام إليه إن شاء الله، لكن لابد من الإشارة إليه سريعا. هنا أعيد فأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السفر قراءة قصيرة، وروى عمر بن ميمون أنه سمع عمر رضي الله عنه قرأ بمكة. كلمة قرأ بمكة معناتها أنه كان مسافرا، لأن عمر أين موقعه؟ في المدينة. قرأ بمكة في العشاء بالتين والزيتون، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وحكى ابن عبد البر، هذا الإمام المالكي الكبير، الإجماع على تقصير القراءة في السفر، وقال الحنابلي، كل فقهاء الحنابلي، لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، نعم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة الفجر في السفر، وهذا الحديث يروي عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا كذلك سيرد معنا إن شاء الله تعالى. ويقول ابن أبي شيبة روى عن عمر بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر بذي الحليفة، ذي الحليفة خارج المدينة، فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أين قرأ ذلك؟ في السفر، مع أنه ورد عنه أنه في المدينة قرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه الفجر فقرأ بآخر سورة الإسراء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره، نعم. وورد عن كذلك أنس أنه كان يقرأ في السفر في الفجر بالعاديات وأشباهها. روايات كثيرة لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، دلت على أنه يسن في السفر قصر القراءة. طيب الحديث الذي ذكره البخاري هو في السفر، فماذا يقرأ في الحضار في صلاة العشاء؟ ماذا يقرأ؟ الذي استقر عليه جمهور العلماء أن المستحب أن يقرأ في العشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. والحديث الذي ذكرته لكم عن أبي هريرة من الأحاديث الدالة على ذلك أنه يسن أن يقرأ كما كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال النخعي وإسحاق بعض روايات أخرى كانوا يعدلون الظهر في القراءة بالعشاء، هذه رواية أخرى، إذا في اختلاف أحوال. الظهر كانوا يقرؤون قدر 30 آية، معنى ذلك أنه أحيانا في العشاء يقرؤون قدر 30 آية. جمعوا في الطول في بعض الروايات بين الظهر والعشاء، وقالوا في بعض الروايات العصر نصف الظهر، وفي بعض الروايات متساوي، نعم. الآن آخر مسألة نقولها لكم وننتهي إن شاء الله تعالى، وهو أنه ورد أنهم يقرؤون ليلة الجمعة في صلاة العشاء، باعتبارنا عم نقرأ عن صلاة العشاء، ما هي عن القراءة في صلاة العشاء. روى حرب بإسنادي عن حبيب بن أبي ثابت قال كانوا يستحبون أن يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة، كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة. هيك قال. كانوا يستحبون، كلمة يستحبون تدل أنه ما في، قد لا يكون هنالك دليل من أثر أو نص، وهذا الذي وقع. فيقول حرب: قلت لأحمد ابن حنبل: تقرأ ليلة الجمعة في العشاء بسورة الجمعة وبسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال: لم يبلغني في هذا شيء. طيب، إذا لم يبلغه في هذا شيء، ما معنى ذلك؟ هل يكره أن يقرأ أم لا مانع؟ لا مانع. لذلك سأل واحد ثاني هو الحسن ابن حسان: قلت لأحمد: فتقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: لا بأس، ما سمعنا بهذا شيئا أعلمه، ولكن لا يدمن ولا يجعله حتما. هي قاعدة رائعة جدا، إنه ما ورد بليلة الجمعة تقرأ سورة الجمعة، لكن إذا قرأتها فلا مانع، لكن لا تدمن عليها حتى يظن الناس بأنها سنة. أما آخر باب وهو مر معنا يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، هو حديث الذي رواه جابر بن سمرة حين اشتكوا سعدا لعمر وقال: شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، نعم، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله. لما ذكر هذا الحديث هنا بعد العشاء؟ ليه؟ ليدل على أن يسن إطالة الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، لأنه أتى هنا بالرواية المطلقة، قال: حتى الصلاة، نعم. فلذلك ذكره بعد صلاة العشاء أو بعد القراءة في العشاء ليبين أن الركعتين الأوليين من العشاء يسن أن يطيلهما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وينفعنا بما نعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.